الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد تقدم معنا ذكر بعض الركائز العشر للتحصيل العلمي، فذكرنا الركيزة الأولى وهي الاستعانة بالله عز وجل، ثم الركيزة الثانية وهي الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأخذنا كذلك الركيزة الثالثة وهو التضرع إلى الله تعالى وسؤاله التوفيق والسداد ودعائه. قال رابعا: صلاح القلب. قال: فالقلب وعاء العلم، فإن كان الوعاء صالحا خزن ما فيه وحفظه، وإن كان الوعاء فاسدا ضيع ما فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل القلب أساس كل شيء، فقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذه ركيزة مهمة جدا ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، ألا وهو صلاح القلب. فطالب العلم إن لم يكن قلبه صالحا، وإن لم يكن قلبه مهيئا لقبول هذا الهدى وهذا العلم، فمهما جلس في مجالس العلم ومهما حفظ من محفوظات فإنها لا تقر ولا تستقر. لماذا؟ لأن قلبه لم يكن مهيئا لقبول ذلك العلم. وكيف يكون صلاح القلب؟ قال: وصلاح القلب يكون بمعرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، والتفكير في مخلوقاته وآياته، وبتدبر القرآن العظيم، وبكثرة السجود وقيام الليل. وباختصار، أن صلاح القلب يكون بالعلم والعمل، يكون بالعلم والعمل، أن تعمل بعلمك الذي تعلمته. فإذا تعلمت أسماء الله وصفاته فتعمل باسم الله العظيم، فتعظم الله عز وجل، وتعمل باسم الله الرقيب فتراقب الله سبحانه وتعالى، وتعمل باسم الله السميع البصير فتراقب الله سبحانه وتعالى، فتعلم أن الله يسمعك ويراك ويحيط بك، وما من صغيرة وكبيرة إلا ويعلمها سبحانه وتعالى. وهكذا تنمي هذا القلب وتزكي هذا القلب بالعبادة الخالصة لله سبحانه وتعالى، أن يكون لك حظ من قراءة القرآن ومن تدبر القرآن في يومك وليلتك، أن يكون لك حظ من العبادة، من قيام الليل، من الإكثار من النوافل، من صيام ما تيسر من النوافل، من الصدقة، من الذكر والدعاء. فهذه الأعمال هي من أعظم أسباب صلاح القلب. أما أن يكون طالب العلم في جفوة وفي بعد عن مثل هذه العبادات فهذا دليل على فساد قلبه وعلى تشتت ذهنه. قال: ويتجنب مفسدات القلب وأمراضه. ويتجنب مفسدات القلب وأمراضه، فإنها وإن وجدت في القلب فإنه لا يستطيع حمل العلم، فإنها إن وجدت في القلب فإنه لا يستطيع حمل العلم، وإن حمله لا يفقهه، كما قال الله تعالى عن المنافقين: مرضى القلوب لهم قلوب لا يفقهون بها. فهذا أمر مهم جدا، أن يتجنب المسلم عامة وطالب العلم على وجه الخصوص مفسدات القلوب وأمراض القلوب. وأعظم أمراض القلوب المعاصي والذنوب، فيبتعد طالب العلم عن المعاصي، فإن العلم هدى من الله سبحانه وتعالى، وهدى الله لا يؤتاه العاصي، كما ورد ذلك عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله في تلك الأبيات المشهورة عنه رحمه الله تعالى، لما قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاص. فالمعاصي من أعظم الأسباب التي تحول بين القلب وبين العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد زيدت فيه حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي ذكر الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا أسرف العبد على نفسه بالمعاصي فيتكون ذلك الران على القلب، فأنى لهذا القلب أن يصل إليه العلم، وأن يصل إليه الإيمان، وأن يصل إليه الهدى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، بتقوى الله يكون قلبك صالحا لقبول الهدى ولقبول العلم، وإن كنت خلاف ذلك وهو ارتكابك للمعاصي والذنوب فإن القلب يكون في عمى ويكون في ظلمة ويكون في قسوة، فأن له أن يقبل العلم. ولذلك المنافقون لما أخفوا الكفر والنفاق والحقد والغل على الإسلام والمسلمين يجلسون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويسمعون العلم، ولكنهم لا يفقهون، كما سمعت في الآية: لهم قلوب لا يفقهون بها. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومنهم من يستمع إليك، أي من المنافقين، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ما الذي يقول محمد، وهم حضروا هذا المجلس وجلسوا في هذا المجلس، ولكنهم لا يفقهون ولا يحفظون ولا يفهمون هذا العلم. لماذا؟ لفساد قلوبهم، لفساد قلوبهم. وهكذا من أفسد قلبه بالمعاصي والذنوب لربما يجلس في مجالس العلم ولا يفهم ولا يفقه ولا يستفيد. لماذا؟ لأن قلبه قد علا عليه الران، لأن قلبه قد علا عليه الران والعياذ بالله. فأمر مهم جدا أن يهتم طالب العلم على وجه الخصوص بصلاح قلبه باستغفاره. ليس طالب العلم ملكا لا يعصي ولا تقع منه الزلات والخطيئات، فليس الشأن كل الشأن ألا يذنب العبد، ولكن الشأن كل الشأن أن يكثر من الاستغفار ومن التوبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. إذن هذا هو العلاج، أن يكثر المسلم على وجه العموم وطالب العلم على وجه الخصوص من التوبة والاستغفار، التوبة الخاصة والتوبة العامة، يكثر من الاستغفار حتى يصقل قلبه ويصفى قلبه مما دخله من المعاصي والذنوب. فهذا أمر مهم جدا ينبغي لطالب العلم أن يعتني به وأن يتفقده بين فترة وأخرى. فاحذر يا طالب العلم من أن تنظر إلى ما حرم الله، إلى النساء أو إلى الأولاد الصغار المردان، أو كذلك تستمع إلى ما حرم الله، أو كذلك تأخذ الأموال بغير حق ظلما وهكذا عدوانا، أو كذلك تكذب أو تغتاب أو كذلك تنم أو كذلك غير ذلك من تلكم الأمراض الفتاكة الخطيرة التي ربما يقع فيها بعض الصالحين، فتحذر من مثل هذه المعاصي والذنوب ومن غيرها. قال المؤلف: وأمراض القلوب نوعان، شهوات وشبهات. فالشهوات كحب الدنيا وملذاتها والانشغال بها وحب الصور المحرمة وسماع المحرمات من الأصوات والمزامير والغناء وكذلك النظر المحرم. والمراد بالشهوات كحب الدنيا وملذاتها يعني الزائد عن الحاجة والانشغال بهذه الدنيا عن الآخرة، أي أنه ينبغي لطالب العلم ألا ينشغل بهذه الدنيا حتى يترك الواجب أو حتى يرتكب المحرم، كما هو حال كثير من الناس، ربما ينشغل بهذه الدنيا حتى يضيع الصلوات المكتوبات، أو ينشغل بهذه الدنيا حتى يرتكب المخالفات من الكذب ومن الغش من كذلك الربا إلى غير ذلك. فالمراد أنه لا ينشغل بهذه الدنيا فيدفعه هذا الانشغال إلى ترك الواجبات أو فعل المحرمات. وهكذا حب الصور المحرمة، فلا يجوز النظر إلى صور النساء ولا إلى صور المردان ولا إلى سماع المحرمات من الأصوات. الآن في هذه الأزمان ربما يأتي الشيطان إلى بعض من يدعي الصلاح فيشغله بالأناشيد، مما يسمى بالأناشيد الإسلامية، فيتعلق بهذه الأصوات وبهذه الأناشيد، وإذا حققت ودققت في تلكم الأناشيد لسمعت ولا كذلك شاهدت أن هذه الأناشيد هي شبيهة بالغنى، فيها إيقاعات موسيقية وفيها أصوات حسنة ندية من أصوات الأطفال المردان، وربما يتعلق بها ذلكم السامع فينشغل بها عن حفظ القرآن وينشغل بها عن حفظ سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، فينتبه طالب العلم من أن يدخل عليه الشيطان من هذه الأبواب، يقول هذه أناشيد ترويها عن النفس وهذا كذا وكذا، فيدخل في هذا الباب فإذا به أصبح منشدا، أصبح منشدا. كنت تراه في بعض الأحيان يرتل الآيات، فإذا بك تسمعه يرتل أو يردد بعض الأناشيد التي سمعها، فيحذر طالب العلم من مثل هذه المداخل، وهكذا سماع المزامير والغنى وإلى غير ذلك، فهذه من الشهوات المحرمة. وهكذا قال: والشبهات كالاعتقادات الفاسدة والأعمال المبتدعة والانتماء للاتجاهات الفكرية البدعية المخالفة لمسلك السلف الصالح. وهذا أيضا مما يدخل به الشيطان على بعض من أراد الخير ولكن لم يدرك، فكم هي الأفكار المنحرفة المستوردة المخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام من الأحزاب مما تسمى بالإسلامية، ومن الجماعات التي تبنت الأفكار المخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فاحذر يا طالب العلم من أن تنتمي إلى فكرة من تلكم الفكر أو كذلك تدخل في جماعة من تلكم الجماعات، بل تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحكم السنة في كل صغيرة وكبيرة. قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فإذا أردت يا طالب العلم الرفعة والإمامة في هذا الدين العظيم فاحذر من أن يدخل لك الشيطان من باب شهوة أو من باب شبهة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في قوله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، أي عن الشهوات، وكانوا بآياتنا يوقنون، أي يدفعون الشبه بالعلم، يدفعون الشبه بالعلم. فكيف نالوا هذه الإمامة؟ نالوا هذه الإمامة بتغلبهم على الشهوات وعلى الشبهات، بالصبر تغلبوا على الشهوات، وباليقين أي بالعلم الذي أعطاهم الله عز وجل إياه تغلبوا على الشبهات. فهكذا طالب العلم يزكي نفسه ويصلح قلبه بالصبر والعلم، بالصبر والعلم، فيوفقه الله سبحانه وتعالى. قال: ومن أمراض القلوب الصادة عن العلم أيضا الحسد والغل والكبر، لأن الحاسد يعيش في ضيق ويعيش في هم وغم كيف يؤذي المحسود، فينشغل بالمحسود، فأن له أن يحفظ علما أو أن يفهم علما، وقد ملأ الحسد قلبه. فالحسد مرض فتاك يحرم صاحبه من العلم. وهكذا الغل والكبر فإنها من أمراض القلوب الخطيرة التي تبعد الشخص عن هذا الخير. قال: ومن مفسدات القلوب أيضا فضول النوم وفضول الكلام وفضول الطعام، يعني الإكثار من النوم. طالب العلم هو بحاجة إلى الثانية الواحدة من وقته، فيأخذ مما يعينه على طلب العلم بقدر، سواء كان في النوم أو في كذلك الكلام أو في الطعام، يأخذ من هذه المباحات بقدر الحاجة وبما يحتاجه جسده فقبيح بطالب العلم أن يكون نواما، أي كثير النوم، أو أن يكون كذلك أكولا، أي كثير الأكل، أو أن يكون كذلك ماذا كثير الكلام. فقبيح بطالب العلم أن يكون هذا حاله، بل ينبغي عليه أن يحرص على الثانية أو الدقيقة الواحدة من وقته، وذلك بالجد والاجتهاد. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.